قد خص الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام بخصائص على جميع الأنبياء ميزه الله تعالى بها، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا من جميع الأجناس. هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه، وفي شرائع الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يجبون الطهارة، النصارى لا يجبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال إذا أرادوا مدح راهب من رهبانهم له 40 سنة ما مس ماء، ولهذا تركوا الختان. أهل الكتاب النصارى تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وشرع أتباعه. واليهود أيضا من جفائهم وبعدهم عن الوسطية التي أراد الله تعالى لهم أنهم إذا حاضت المرأة عندهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائط، وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. وأيضا المسلمون وسط في الشريعة، لم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله جل وعلا كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين فغلوا النصارى، ولا بخسوهم حقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متصفا، لم يجعلوا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كما فعلت النصارى. المسلمون أيضا من وسطيتهم لم يستكبروا عن عبادة الله جل وعلا كما فعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، بمعنى أن دائرة الإسلام لهذه الخصائص الكريمة التي هذا بعضها وهذا بعض فضائلها ومزاياها، أن أهل الإسلام ربما بعضهم بحسب تقصيره وخطئه لم يدرك هذه الكمالات كلها، وإنما تفرد بذلك أهل السنة والجماعة، فهم وسط في صفات الله جل وعلا بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل. فأهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه جل وعلا وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد أو أمثال، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الصفات التي تميز بها أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد إشارة إليها بإذن الله تعالى. فالوسطية مطلوب أن يتمثلها الإنسان في كل أحواله، سواء في جانب العقيدة أو في جانب العبادات أو في جانب الأخلاق والسلوك وأنواع التعاملات. ففي جانب العقيدة على نحو ما تقدم نجد أن هذه الوسطية أيضا متفقة مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالاعتقاد الذي يعتقده المؤمن الذي يعتقده المسلم على نحو ما كان يعتقده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعوهم بإحسان، هذا ولا شك أنه متفق مع الفطرة. يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالناس قد فطروا على الحنيفية السمحة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: إني خلقت عبادي حنفاء. ومعنى الحنيف بداية، وهذه اللفظة وهذا الوصف يتكرر، فقال العلماء في معناها الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق وإلى الإيمان بالله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول كما في هذا الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني أنهم إلى الإيمان والإقرار بوحدانية الله جل وعلا وعبادته. هذه فطرة مركوزة في نفس كل من خلقهم الله جل وعلا من عباده المكلفين. قال الله تعالى: فاجتالتهم الشياطين، يعني تسلطت عليهم وصرفتهم عن هذه الفطرة، فحرموا عليهم ما أحللت لهم وأحلوا لهم ما حرمت عليهم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الشيخان والحديث المتقدم إنما رواه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هي التوحيد، هي الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن المولود يولد قال على الفطرة، يعني على الإسلام، على الإيمان بالله جل وعلا. فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يهودانه ما معناها؟ إيش معناها أخوان؟ يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. طيب لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأنه الأصل، يعني لا يمكن ينقلونه إلى شيء آخر، هو على الإسلام. ولكن إنما قال يهودانه لأنهما ينقلانه من الإسلام إلى اليهودية، أو ينصرانه ينقلانه من الإسلام إلى النصرانية، أو يمجسانه ينقلانه من الإسلام إلى المجوسية. ولم يقل أو يمسلمانه أو يجعلانه مسلما، وإنما هو هذا أصله، وهذه هي الفطرة التي ركزها الله تعالى في قلبه فهو عليها. ولذلك إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف أنهما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المقصود أن هذه الفطرة هي المتفقة أيضا مع منهج الوسطية، وهذا يدعو إلى أن يكون المؤمن تشبثا بهذا الأصل العظيم، وأن يبذل أسباب الثبات عليه، وأن يبذل الأسباب أيضا في هداية الناس إليه، لأن المؤمن يعني مأمور أن يوضح الحق وأن يبينه لمن أراد الله جل وعلا هدايته. أيضا من المجالات الوسطية وظهورها فإنها تأتي في عموم مجالات الحياة. إذا جئنا في مجالات التعبدية فإنها بينة واضحة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنطع في الدين، أو أن يشدد الإنسان على نفسه ويوجب ما لم يوجبه الله جل وعلا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته الشريفة من أراد أن يسلك هذا المسلك، أعني أن يزيد في الدين أو أن يبتدع فيه ما لم يأذن به الله، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم، وكانوا ثلاثة، أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني، وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث، فأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أن يبقى بلا زواج. وظنوا أن هذا هو التعبد الذي يريده الله جل وعلا من عباده، وهو الانقطاع عن الدنيا والتبتل الذي يؤدي بهم إلى مثل هذه الطريقة التي أرادوها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وما أرادوه، خطب عليه الصلاة والسلام وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني حتى مع أن الله تعالى قد غفر لي ذنبي، هذا لا يدعوني إلى أن أتكل على مغفرة الله، وإنما هذا يحفزني على أن أتقي الله وأخشاه أكثر وأكثر. ولذلك كان يقوم الليل ويتعبد حتى تتفطر قدماه، وتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، كيف تفعل ذلك، أو لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيقول في خطبته هذه عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أقوم الليل أتهجد وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، من رغب عن هذه الطريقة وأراد طريقا أخرى غيرها فليس مني، فهو ليس من دين الله، ليس من هدي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو ابتداع وضلال. ولذلك جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل هذا الاتجاه حاوله أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم اجتهادا منهم، وهم ممن يعني لم يكونوا متضلعين من العلم، يعني كان الصحابة تفاوتون في علمهم في درجات متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض، وخاصة من كانوا حدثاء العهد بالإسلام، فكان بعضهم ربما أراد أن يفعل أشياء يظنها من التعبد، كما جاء عن كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يوم الجمعة وهو يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، وراه في الشمس، قال: ما شأنه؟ قال: يا رسول الله، هذا فلان إسرائيل أو أبو إسرائيل نذر أن يبقى في الشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروه فليستظل. ورأى عليه الصلاة والسلام أيضا مرة، بل رأى في سفره لحجه عليه الصلاة والسلام، امرأة تمشي وهي حافية، يعني أولا أنها لم تركب على الدابة، وكان حق النساء لأنهن أقل قدرة على المشي أن تركب، وفوق ذلك أنها حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنها، لماذا تفعل ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إنها نذرت أن تحج ماشية حافية. فقال: مروها. قال عليه الصلاة والسلام: مروها فلتركب، لتركب دابتها ولتنتعل، لتلبس نعالها، فإن الله غني عن تعذيبها لنفسها. الشريعة لم تأتي لأن الإنسان يعذب نفسه بما يظن أنه تعبد لله جل وعلا، هذا ليس مقصوده، وإنما هذا من فعل المتنطعين، وخاصة الذين على نهج من سبقونا من أهل الكتاب، الذين قال الله تعالى عنهم: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها، أمور أحدثوها في الدين. وهذا ما وصفه الله جل وعلا في كتابه الكريم في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جاءت الوسطية أيضا في دين الإسلام تطبيقا عمليا في بقية هذه التعبدات التي نلحظ فيها سماحة الدين، يعني التشريعات الإسلامية السماحة واليسر مرافق لها في كل أحوالها، بل إن من كمال هذه الشريعة ومن عظيم إنعام الله تعالى علينا فيها أنه مهما وجد عسر أو ضيق فإن الله تعالى قرن به التيسير والتدريج، كما قال سبحانه فإنما مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكما قال عز من قائل سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التعبد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه مقررا هذا الأصل العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال سبحانه في شأن الصيام أيضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى غير ذلك من أنواع التيسير الذي هو وجه من وجوه السماحة والوسطية في دين الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد بسند جيد إنما بعثت بحنيفية سمحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التشديد أن يشدد الإنسان على نفسه، وقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، بمعنى أنه لن يعمد أحد إلى أن يسلك مسلك التشديد على نفسه وأن يفرض على نفسه ما لم يشرعه الله جل وعلا إلا أدى به ذلك إلى أن ينقطع وإلى أن يعني يضعف عن الاستمرار على هذا العمل الصالح. ولذلك لما قال بعض الصحابة يعني طالبا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام وأنه يريد أن يصوم الدهر كله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويقول إني أجد في نفسي قوة، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. جاءت الشريعة بالمنع من أن يصوم الإنسان الدهر كله لأنه سيكون بهذا مخالفا لمقتضى الشريعة التي جاءت بالتيسير، ولأن هذا سيدعوه إلى أن ينقطع عن عمارة هذه الحياة والقيام بما أوجبه الله جل وعلا. ولو كان خيرا لسبقنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاءت الشريعة ببيان الوسطية في مجالات أخرى، مجالات حياتية متعددة. ففي مجال الإنفاق قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهذا نوع من التنظيم للأمور الحياتية في الجانب المال بجانب الإنفاق، فلا يكون الإنسان مقترا بخيلا، وهذا وصف مذموم ومنهج مرفوض، ولا أن يكون أيضا مسرفا، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك عن الإسراف وعن التبذير. وقال سبحانه أيضا مبينا هذا المنهج الوسطي في هذا الباب قال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقال عز من قائل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. جاء أيضا في الشريعة بيان الوسطية في القيم والسلوك، لأن بعض الناس قد يظن أن من التدين أن يكون منقبضا غير منطلق، يعني أن يكون معبسا، وربما زين له الشيطان الدعوة في هذا بأنه أمامه بعث ونشور وقبر ونار وأهوال عظيمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، يعني بما ذكر فيها من أهوال يوم القيامة، وهذا حق، ولكن هذا الذي شيبته هود وأخواتها وهو قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحمله ذلك على أن ينقطع عن متع هذه الحياة التي أباح الله جل وعلا، ولا عن أن يعايش الناس ويصاحبهم صحبة الحب والود والتبسم والمضاحكة وغير ذلك مما هو محفوظ من سيرته عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يتزوج ويعاشر أزواجه، وكان يمازح من يجالسهم، وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويتعاطى أمور الحياة على نحو ما نعرفه جميعا من سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بالله، وهو القائل: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن هذا هو منهج الوسطية، أن يعيش الإنسان هذه الحياة على وفق ما أمر الله جل وعلا. فربنا سبحانه الذي أخبرنا بما وراءنا من البعث والنشور والحساب والجزاء هو الذي قال لنا سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهو الذي بين لنا الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففي منهج الوسطية في القيم والسلوك جاء قول ربنا سبحانه مخبرا عن الوصايا التي أوصى بها العبد الصالح لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن ذلك من عزم الأمور. واقصد في مشيك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه المنظومة من الآداب التي يتمثلها الناس في علاقاتهم وتعاملاتهم مراقبة لله جل وعلا وإحسانا للخلق لوجدوا خيرا كثيرا. وهذا مظهر من مظاهر الوسطية التي تحتاج لها المجتمعات كلها اليوم. يعني نجد معاناة كثير من الناس بسبب الضيق الذي يجدونه في تعامل بعضهم مع بعض، حيث يقصر كثير من الناس مع الآخرين، مع أصحاب الحقوق القريبين أو من حولهم. والسبب في هذا كله هو البعد عن هذا المنهج القويم الذي أمر الله جل وعلا به. وفي هذا السياق أيضا الوسطية في جانب القيم والسلوك والتعاملات جاء قول ربنا سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الوسطية في المعاملة عنيت بها الشريعة عناية بليغة، فبينت لهم ما يحل وحذرتهم مما يحرم، وخاصة في أمور التعامل المالي المادي، لأنه كثيرا ما يكون سبب الشقاق والفراق. وفي هذا يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقول سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فهذا الميزان لو سار عليه الناس لصلحت كثير من أمورهم، وخاصة أن هذه القضية وهذا الميزان العظيم الذي وضعه ربنا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. زنوا بالقسطاس المستقيم، فهذا لفظ يشمل كل ما يتعلق بالتعاملات. ولو سار عليه الناس في تعاملاتهم لما وجدنا كثيرا مما يشكو منه الناس اليوم من الفساد الذي ربما يكون ناخرا في كثير من أنواع التعاملات، قد يكون في مجالات اجتماعية أو مجالات الخدمات أو في مجالات الطرق أو الطب والصحة العامة وغير ذلك. لو أن كل أحد أعطى من نفسه ووفى هذا الحق وكان رقيبه الله جل وعلا لصلحت معايش الناس وتوقوا كثيرا من الأمور التي تفسد عليهم حياتهم. وهذه سنة ماضية، وهذا من الأمور التي جعلها الله تعالى في الحياة، أن الناس إذا أحسنوا تعاملهم وتعاطيهم مع أمور حياتهم فإن الله يصلح حالهم. هذا ميزان من أخذ به حتى ولو كان غير مسلم، فإن الله يحقق له بقدر ما أخذ من هذه السنة الإلهية. ولذلك نجد على سبيل المثال في بعض الدول، وهذا مما يوجبه يعني العدل مع حتى مع أعدائنا، أنهم إذا أخذوا بهذه السنن صار لهم الغلبة وصار لهم نوع واضح في تنظيم أمور حياتهم. وهذا لا يرجع إلى اعتقادهم الديني الباطل بمجانبتهم لدين الإسلام، ولكن يرجع إلى أنهم أخذوا بالسنن الكونية فأفلحوا في أمورهم الحياتية. وهذا يشهد له قول الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فرحوا بما عندهم من العلم. فقد يكون عندهم العلم الذي يعقبه العمل في أمورهم الحياتية ويسهل لهم حسن أرزاقهم ومعايشهم. فأهل الإسلام أحق بذلك، لأنهم يستندون إلى اعتقاد صحيح واستناد عظيم بإيمانهم بالله جل وعلا ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيضا في جانب الوسطية في الأمور التي تنتظم بها معايش الناس، كان في الجاهلية أن الخروج والظلم والبغي يستطيعه كل من كان له قوة، كل من استطاع أن يبغي أو أن يظلم أو يبطش أو يأخذ حقوق الآخرين فإن هذا لا يمنعه منه شيء. لكن جاءت الشريعة الإسلامية بمنع الظلم وأيضا بإحقاق الحق وحفظ العهود والوفاء بالمواثيق. ومن أعظم هذا وأهمه ما يتعلق بالأمور العامة، الأمور العامة التي يتوقف عليها سلامة الناس وحفظ أمنهم وانتظام معايشهم، وإنما يكون ذلك بوجود إمام يسمع له ويطاع. ولهذا جاءت الشريعة في نصوص عديدة مؤكدة على هذا الأمر، فأعادت فيه وأبدت بما يؤكد وجوب السمع والطاعة والحذر من الخروج على إمام المسلمين، سواء كان ذلك بفعل أو قول أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر غاية التأكيد. ومن جملة هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحوال وتقلبات الأمة من جهة تعاقب الخلفاء والسلاطين وما يرون، وقال عليه الصلاة والسلام أنهم يرون في ذلك دخل، وذكر أيضا قال: تعرفون منهم وتنكرون، يعني الأئمة. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أفلا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول أنه إذا كان أمر الناس مجتمعا على إمام ثم جاءه من ينازعه قال: فاضربوا عنق ذلك الآخر كائنا من كان، لأنه قد وجد. وهذا مصداق نبوته ونصحه عليه الصلاة والسلام، أن منازعة الأئمة مفتاح أبواب عظيمة في السوء والفساد لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن معظم ما وجد من أنواع الفتن وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح إنما كان بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم. في جانب الوسطية التي أرادتها الشريعة أنها خاطبت الأفراد والمجموعات، تحمل الإسلام الإنسان مسؤولية عمله ولم يحمله مسؤولية عمل غيره مهما بلغت القرابة، ما لم يكن طرفا أو سببا. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الجانب الاجتماعي والإنساني فإن الشريعة قررت ما يجب أن يقوم به الإنسان من الحقوق نحو الآخرين، لأن الإنسان كما يقرر علماء الاجتماع مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش وحده منعزلا عن المجتمع، بل إنه يختلط بغيره، فواجب عليه أن يؤدي الحقوق نحو الآخرين. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أو خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وأيضا مما يبين وسطية الإسلام في هذا الباب أن الشريعة أمرت بإحسان الإنسان التعامل مع العموم، وخاصة الذين لهم حق عليه بسبب شدة قرابة أو صلة: الوالدين، الأزواج، الأهل والأولاد. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأنه قد يظن بعض، كما قد يسبق إلى ذهن بعض الناس، أن التدين يقتضي الانعزال والتفرد والرهبانية وترك الزواج وغير ذلك، فهذا كله منفي في شريعة الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الشريعة أيضا من وسطيتها ما جاءت به من اليسر والسماحة، كما في قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والمقصود هنا أن الله جل وعلا يبين أنه قد جعل هذا الدين يسر، وبأنه سبحانه لم يجعل فيه من حرج، وأنه جل وعلا يريد أن يخفف عنا. كل هذا يدل أيضا على أن الغلو في الدين أنه ممنوع غير مرغوب، بل هو ليس من الدين، وأن التوسط هو سمة هذا الدين ومنهاجه. فالوسطية بين طرفين تشدد وتساهل، فليس في الدين تشدد كما أنه ليس فيه تساهل وترك له. ولذلك يعني من الأشياء التي ذكرها العلم أنه عند الاختلاف يؤخذ بأي القولين، بالأخف أو بالأثقل. ذهب بعض الناس إلى الأخذ بأخف القولين وأيسرهما استدلالا بالأدلة المتقدمة، وذهب آخرون إلى الأخذ بالأشد. والذي يظهر أن هذه النصوص المراد بها أن الدين يسر، وهو ما جاء به الشرع وثبتت به الأدلة فهو يسر، وليس المراد أن اليسر هو الدين دائما، لأن بعض الناس إذا ربما واجهه أمر قال الدين يسر، وربما احتج البعض بالوسطية ليجعلوها تكأة على التحلل من الأخلاق والآداب ومن كثير مما أوجبه الإسلام. فسماحة الشريعة ويسرها إنما جاءت مقيدة بما هو جار على أصولها، والقول باتباع الأيسر مطلقا إنما هو اتباع هوى في حقيقة الأمر، واتباع لما تشتهيه الأنفس دون الرجوع إلى الدليل، وهذا ينافي أصول الشريعة، بل هو مؤد إلى إسقاط التكاليف. فاليسر دائما بما دلت عليه نصوص الشريعة وثبتت به، وفيها غنية بإذن الله تعالى وسلامة وحفظ للإنسان في أمر دينه ودنياه. من جوانب الوسطية تبعا لذلك أن الشريعة منعت من الغلو والتطرف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشدد الإنسان على نفسه، وبين أن من قبلنا لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، فها هي بقاياهم في أماكن عبادتهم تدل على ذلك. وإنما الدين سمح، وإنما الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بحنيفية سمحة. أيضا من جملة الهدي القويم في بيان الوسطية الذي جاءت به شريعة الإسلام ما يتعلق ببعض أو بعموم أفراد المجتمع، ومن جملة هؤلاء الأفراد وهو ما يحسن الإشارة إليه لأنه اليوم قد يتخذ سببا في الخروج عما جاءت به الشريعة ما يتعلق بالتعامل مع المرأة، فإن هذا المجال ربما أدى ببعض من يريدون خروجا عن آداب الشريعة إلى أن يجعلوه تكأة لاتباع ما تهواه أنفسهم. وقد جاءت الشريعة بحماية حقوق المرأة وبيان ما لها، ونقلتها من الأحوال البئيسة التي كانت عليها الأحوال فيها التكريم والرعاية لها أما كانت أو زوجا أو أختا أو بنتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. مما جاءت به الشريعة أيضا في منهجية التيسير بل في منهجية الوسطية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة فيما يتعلق بالوسطية في الأحكام، وهذا الأمر يظهر بتعظيم الأصول وتيسير الفروع، لأن تعظيم الأصول يندرج تحت قول الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يقتضي أن يكون الإنسان في ثوابت الشريعة في وصولها محافظا عليها، لا يقبل تنازلا عليها مهما كان الأمر، بينما في الفروع جاءت الشريعة ببيان الرخص التي تقتضيها الأحوال بحسب كل حالة. وهذا يقتضي أن يكون من يتفقه في الدين ومن يريد العمل أن يكون مقصده هو اتباع ما أراده الله جل وعلا، وأن لا يكون مقصده أن يأخذ بالأيسر كيفما كان. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأنه في بعض الأحوال ربما انتقى الإنسان من الأحكام ما يخدم هدفه وما يؤيد ما يتجه إليه عن هوى، وإنما المطلوب من المرء أن يكون حريصا على أن يتبع ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. أيضا في جانب الوسطية التي جاءت بها الشريعة ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر والنهي لم يجعل مطلقا كيفما كان وكيفما اتفق، وإنما جاءت الشريعة بتحديد مراتبه وأحواله وصفات من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وصفات المنكر الذي يجب إنكاره، هل هو مما هو ظاهر ومشتهر أم أنه مما هو مستتر غير مجاهر به، وأيضا كيفية الإنكار على الناس بحسب أحوالهم وهيئاتهم. فالإنكار على ما كان منكرا علانية ليس كالإنكار على المنكر الذي يكون بالسر، والإنكار على من لهم هيئتهم كولاة الأمور لا يكون كالإنكار على أفراد الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فهذا منهج ألاحظ فيه عدم يعني الغلو الذي قد يؤدي إلى إسقاط هيبة الناس وإضمحلال حقوقهم، ولا يكون أيضا تميعا لدرجة أن يترك الأمر والنهي. وجملة القول أيها الإخوة الكرام أن الشريعة جاءت بمنهج عظيم في الوسطية، بل إن الوسطية منتظمة في كل فروع الشريعة، فما من أمر جاءت به هذه الشريعة القويمة في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلا ومحقق لهذا الجانب الذي تنتظم به أحوال الناس ويصلح به معاشهم ومعادهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الوسطية وأن يوفقنا للثبات على دينه وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يؤلف بين قلوبهم كما سأله سبحانه أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن يغفر لوالدينا ويرحمهم كما ربونا صغارا وأن يؤتينا جميعا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشائع على ما تفضل في هذه المحاضرة النافعة الطيبة. نستمع أيها الأحبة تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء للتعليق على هذه المحاضرة ولتفضل. جزا الله خيرا وسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الدكتور خالد عبد الرحمن الشائع تحدث عن الوسطية في حياتهم العملية، والحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم، ولكن الشيخ وفقه الله تحدث عنه بأيسر عبارة وأسهلها مبينا أن الشريعة هي أشك ما وصفها الله وأهلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا كل خير فإن هذه الأمة حظيت به عدولا خيارا أمة وسطا يعني أنك أمة ذات أمة يعني خيار عدل، والعدل في الشريعة متنوع في فروعها وآدابها وأحكامها. وتوسع في هذا الموضوع بين موقف الشريعة وأن موقفها موقف وسطية بين الغالي وبين الجافي بين المفرط وبين المفرط سواء كان في العبادات والمعاملات والأخلاق والأحوال الشخصية وسائر الأحوال. فالإسلام جاء بما فيه الخير والصلاح، جاء بفطر السليمة، جاء بما يستعد في دينه ودنياه. إن المسلم يسير في حياته على منهج الكتاب والسنة، فهو لا يتم بشيء إلا أن يكون موافقا للحق، وما خالف الحق فهو ضده، ويتعبد الله بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الأهواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء الإسلام بما يصلح الدين والدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. جاءت هذه الشريعة بأحكام مناسبة ملائمة لكل زمان ومكان، لأن شريعة الله منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير وارثين. ألا تراه بالصلاة يقول لمعاذ لما أطال بالقراءة: أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض والحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. ألا تراه منع التبتل والزهد في ملذات الحياة، وأن الزهد في ملذات الحياة مشروعة ليس شرعا بل هو بدع من الأمر. ولهذا النفر الثلاثة الذين سألوا أزواج النبي عن عبادة قال بعضهم: أما أنا فلا زوج النساء، قال بعضهم: أنا لا أنوم الليل، قال بعضهم: أصوم النار دائما، وقال: ولا أكل لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أتقاكم لله أخشاكم له، إلا أني أصلي وأنام وآكل اللحم وأصوم وأفطر وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال المتبتل لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ونهى عن الغلو والتنطع في دين الله، فقال إياكم الغلو في الدين، وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا إلا غلبه فيسروا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الحديث. وقال لمعاذ وموسى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فالدين كله عدل وخيار، ليس لآراء الناس وأهوائهم، بل هو موضوع بل هو تشريع من رب العالمين، ولو اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض، لكن تشريع رب العالمين القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والحقيقة هذه المحاضرة القيمة المركزة المفيدة النافعة التي أتت على كثير من أبواب الشريعة بهذه الوسطية والاعتدال المناسب، مدعما بأدلة من كتاب وسنة، فجزى الله الشيخ عما قدم خيرا، وصلى الله على محمد.
جزى الله سماحة الشيخ على ما تفضل، جزاكم الله خيرا يا الحبة على الحضور والإنصات. يا الحبة ننبه على المحاضرة ستكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والتي هي بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن الفكري، يتفضل بإلقائها معالي الشيخ سليمان بن عبد الله أبو الخيل. يقول السائل سمعنا أن من أتى حائضا فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فما مقدار ذلك؟
والحديث وإن كان في ضعف لكنه من باب التغريب، والدينار أو نصف الدينار لو صدق 100 ريال أو ما يقاربها لعله أنبع، لأن الوطأ بالحيض محرم، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تقدم فإذا طهرن بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والآتين من حيضها ليس من المطهرين.
قل السائل هل أنا محرم لجدة أخواني من أبي؟
لا علاقة لك بهم،
يقول
علاقة زوجة أبي فقط، أما أمهاتهم لك علاقة بها.
ويقول أعطيت ممرضة مالا لنشاطها، هل هذا المال فيه بأس؟
كيف يعني ما ينبغي إعطاؤها لأنها رشوة، يعني إذا كان كل من نأتي للمستشفى بيرشف أطباء سيعتمدون على رشوة ولا يعالج أحد إلا بهذا، هذا ما ينبغي.
يقول السائل سماحة الشيخ يقول رشد الله تعالى أن أحبكم في الله، ما موقف المسلم من دعاة التقريب الذين يرون إفساد المرأة المسلمة؟ التغريب الذين يريدون إفساد المرأة المسلمة.
الإسلام احترم المرأة المسلمة وأعطاها حقوقها وحفظ لها كرامتها وحياءها وعرضها، وصانع عن كل من يريد جرها للفساد، فمن يريد من المسلمة سوءا أو يدعوها إلى السفور والتمرد على الأوامر الشرعية ويريد من التمرد والسفور والخروج عن الحياة لا شك أن هذا من دعاة الضلال.
يقول السائل سماعة الشيخ ما حكم غيبة الكافر؟
ويا أخواني الأصل الغيبة لا خير فيها، المسلم غيبته حرام إشكال، وغير المسلم ما المصلحة؟ إن كانت تتكلم تحذر الناس من الشر ومن هذه الشرور فحذر بأصول، وما لك فائدة من الطعن، إنما عليك أن توضح الباطل الذي عليه وتحذر الناس منه بما يعني يبعد الناس عن الاختيار والانخداع.
قل السائل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يقول السائل سمعت الشيخ يقول كيف نتلف مادة السحر؟
والله السحر إذا عرف في مكان ولمكان يخرج ويغرق ويتلف بأي وسيلة لا يبقى له وجود. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفء البئر التي وضع فيها السحر الذي سحره به استخرجه. قال أخشى أشر على الناس فأمر بالبئر فدفنت بما فيها السحر.
يقول السائل سمعت الشيخ ماذا يفعل من يريد أن يقوم لصلاة الفجر؟
ينوم بكرا يحرص ويحسن النية ويعزم على ذلك ويضع المنبه ويحرص على محاربة الكسل ولعل الله أن يعين على ذلك.
يقول السائل من حج في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع كيوم ولدته أمه، هل يشمل ذلك الكبائر؟
الجمهور على أن هذه الصغائر وأن كبائر الذنوب لا تقبل التوبة النصوح. الحديث الصلوات الخمس والجمعة والرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
يقول السائل هل يجب على من أسلم أن يغير اسمه؟
إن كان اسمه سيء غيره وإن لم تركه.
وهذا سائل يقول كيف أعامل زملائي في العمل إذا كانوا غير مسلمين أو ليسوا من أهل السنة؟
أدي واجبك وخالقهم يقول لك حسن واستغل وجودك بالدعوة إلى الله وتحبيب الخير للنفوس وتميم حاسن الإسلام وفضائله بكل وسيلة لعل الله أن يجعل عليك هدايتهم.
هذا آخر سؤال وصلنا. سمعت الشيخ يقول السائل: مديري يصرف لنا خارج الدوام ونحن لم نعمل، فما حكم ذلك؟
وما دام المسؤول لا كذبتم عليه ولا ادعيتم شيء، هو الذي بنفس الأمر فلأنه صلاحية في ذلك.
جزا الله سمحت الشيخ على ما تفضل، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.